بسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. من سفر أستير الإصحاح السابع من أول الآية الأولى: فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر: ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك، وما هي طلبتك؟ ولو إلى نصف المملكة تقضى. فأجابت أستير الملكة وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك، فليعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي، لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكت، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويروش وقال لأستير الملكة: من هو؟ وأين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا هامان الردي. فارتعى هامان أمام الملك والملكة. والإصحاح الثامن الآية الأولى: في ذلك اليوم أعطى الملك أحشويروش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود، وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو لها، ونزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي، وأقامت أستير مردخاي على بيت هامان. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أستير. المرة اللي فاتت شفنا الآية الفاصلة في السفر اللي هي بتعتبر بتقسم السفر إلى قسمين، وهي الآية الأولى في الإصحاح السادس: في تلك الليلة طار نوم الملك. قلنا الآية دي بتقسم أحداث السفر إلى ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية. ما قبل هذه الآية شفنا تجبر العدو متمثل في هامان الشرير، وزي قدر بالمكر وبالخداع يصدر أمر من الملك أحشويروش بإبادة كل اليهود. لغاية هذه اللحظة بيبدو كأن الله لا يتدخل، لكن بعد هذه الآية في تلك الليلة طار نوم الملك رأينا صح كانت إيد ربنا بتعمل في أثناء تجبر هامان. شفنا إزاي الله كان يعد للنجاة بأنه رفع أستير، وأنه أقام مردخاي على الباب، وأنه ساعد مردخاي بأنه يكتشف المؤامرة اللي ضد الملك. كل ده كانت يد الله بتعمل إعداد لظهور يد الله بصورة علنية بعد هذه الآية: في تلك الليلة طار نوم الملك. شفنا بقى إزاي الله بدأ يتدخل بصورة واضحة، إزاي أن ربنا له يد في أنه يطير نوم الملك في هذه الليلة، إزاي أنه وسط تسليات كثيرة الملك يختار أن يؤتى له بسفر أخبار المملكة، إزاي أخبار 12 سنة في المملكة يقع الاختيار على السنة الخامسة للملك أحشويروش، وفي السنة دي يقع الاختيار على الحدث بتاع تدخل مردخاي وإزاي نجى الملك. وزي ما شفنا بقى في ذات الوقت يرتب ربنا مجيء هامان علشان يصلب مردخاي، فيسأله الملك ماذا يفعل برجل يصر الملك بأن يكرمه. فوضح أنه من بعد هذه الآية بدت إيد ربنا تتدخل بصورة واضحة جدا وبتحرك الأحداث. يعني نقدر نلخص الحديث اللي فات لغاية دلوقتي في الآية اللي في المزمور 76 اللي بتقول: غضب الإنسان يحمدك. غضب الإنسان يحمد، يسبح، يشكر ربنا. الآية ممكن لأول وهلة كده تبان إن هي غريبة، إزاي غضب الإنسان يحمد الله ويشكر الله ويأتي بالمجد لله؟ ده الكتاب قال إنه غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يعني الإنسان في وقت الغضب لا يمكن يتصرف تصرف يتفق مع بر ربنا. في الحقيقة معنى الآية دي هي اللي بينطبق على الجزء اللي فات في السفر. غضب الإنسان الشرير ممثل في غضب هامان. هامان غضب شرير، بسبب هذا الغضب استصدر المنشور الأول بإبادة اليهود، بسبب هذا الغضب راح يعمل خشبة ارتفاعها 50 دراع، علشان يصلب مردخاي. بسبب هذا الغضب رايح الصبح بدري عشان يستصدر أمر من الملك. غضب الإنسان الشرير دوت تحول لحمد والشكر والتسبيح والتهليل لربنا. غضب الإنسان يحمدك. إنه الشر اللي عمله همان دوت والغضب الشرير بتاع همان زي ما شفنا إزاي تحول لخير مردخاي وخير شعب ربنا، وأصبحت دي مادة للتسبيح للشكر للفرح لولاد ربنا. غضب الشرير اتحول لمادة للشكر بالنسبة لولاد ربنا. طب ده النص الأول في الآية يتفق مع الحديث اللي فات. طب بقية الآية حديث اليوم. الآية تقول إيه؟ غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. لازال بيتحدث عن غضب الإنسان الشرير. بقية الغضب، غضب همان الشرير ده، الله تمنطق به. المنطقة تملي تشير، المنطقة اللي هي ربط الوسط يعني، تشير للعمل. وكأن غضب همان الشرير ده تحول إلى منطقة يتمنطق بها الله علشان يعمل. إيه العمل اللي هيعمله؟ هيقتص من الشرير. غضب الإنسان يحمدك، غضب همان الشرير اتحول لشعب ربنا سبب للحمد وللتسبيح وللشكر، حديث المرة اللي فاتت. حديث النهاردة، غضب همان الشرير دوت هيبقى سبب في ان الله يوقع الدينونة على همان الشرير. لان زي ما احنا عارفين في سياسات الله بيتأنى، لا يشأ ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوب، فيتأنى الله رغم انه انسان شرير ومتجبر وغضب بشر على شعب الله وبدون حق، وربنا يطيل أناته، يطيل أناته، يحولها لخير لأولاده، تكون سبب في توبتهم، سبب التصاقهم لربنا، تكون إكليل ليهم في السماء، ينجي فأولاد ربنا يمجدوا ويسبح الله. ده جانب. لكن في جانب تاني، إن الله بيتأنى على الشرير. الشرير يغضب وربنا يطول باله. ليه؟ لطف الله وطول أناته إنما يقتدانك للتوب. طول أنات ربنا ديت ممكن الشرير دوت يرجع بينه وبين نفسه ويتوب، فربنا يقول نطول بالنا على الشرير دوت. إن أصر الشرير على شره يكتمل مكيال غضب الآموريين، لأن شر الآموريين ليس إلى الآن كاملا أمامي زي ما ربنا فهمنا في حديثه مع إبراهيم في تكوين 15. إنه ربنا يطول باله على الشرير، أنت مادى الشرير في شره فهو بيكمل مكيال خطب ربنا عليه فيستوجب الدينون. مش كده حبايبي؟ مش عارف يعني، موضوع شغلني كده شوية، يمكن كان فيه في زمان الألم، مش عارف يعني. إنه لما بنشوف نجاح الأشرار طبعا، وده واضح قوي في تجبر اليهود ورؤساء الكهنة والرومان، يعني اللي يشوف أحداث أسبوع الألم يتصور إنه الزمان فلت من إيدين ربنا. الشرير ناجحين وابن الله معلق على الصليب وكأن السماء صامتة. هي بتنعكس على حياة ولاد ربنا، لأن احنا بنجتاز ذات المسلك، ذات الدرب، ذات الطريق. طب فين ربنا؟ لا، ده ربنا بيطيل أناته على الشرير يمكن يتوب. الله لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع لتوب، عايز كل يتوب. حاجة من الاثنين، يا إما طول أنات ربنا تبقى سبب في توبة الشرير، يا إما تبقى سبب أن يتمنطق الله بالبر أو بالعدل فيقتص من هذا الشرير لما يكتمل مكيال غضب. ده اللي احنا هنشوفه في حديث اليوم. بمعنى بسيط ان احنا شفنا المرة اللي فاتت نجاة مردخاي، المرة دي هنشوف نجاة شعب مردخاي. يقول في الإصحاح السابع، فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر. بالنسبة للقصة، ايه اليوم الثاني دوت؟ اليوم الأول اللي أستير عملت فيه الوليمة وجابت الملك، وكان همان حاضر، طلبتك يا أستير؟ ولو نصف إلى نصف المملكة تقضى؟ قالت له لا، تيجي بكرة وأنا بكرة هقول للملك. طيب اليوم التاني أهو جه الملك، ده المعنى الحرفي بالنسبة للقصة. بس في الحقيقة المعنى ده يعني ألقى بظلال كده في ذهني، إيه هو اليوم التاني؟ اليوم الأول أستير مع الملك وهمان موجود، شفت فيها الإنسان الأول النفس البشرية ممثلة في شخص أبونا آدم في جنة عدن مع الله، لقاء يومي ما بين الإنسان وما بين ربنا. لكن همان كان موجود بمعنى أنه كان الشيطان عنده الفرصة أنه يدخل ويجرب أبونا آدم ومن حواء. فشفت فدي اليوم الأول، يوم الأول للبشرية لما خلقت البشرية في شخص أبونا آدم تتمتع بشركة مع الله، لكن ربنا سامح أنه همان يتواجد. كان ممكن ربنا يخلق آدم ويحطه في جنة عدن وما فيش أي فرصة لآدم أنه يجرب، لا ربنا سمح في اليوم الأول دهوت أنه همان يتواجد. ليه ربنا سمح أنه همان يتواجد؟ علشان ربنا خالي الإنسان حر، فلابد أن يديله مساحة لاستخدام الحرية بتاعته. حر يعني أنا عندي اختيارين أو أكتر واختار، لكن ما عنديش غير سكة واحدة وتقول لي أن أنا حر، حر فين؟ فربنا لأنه خالق الإنسان حر فلازم يديه مساحة، فرصة أنه يمارس حرية الإرادة ديت. فكان كيف للإنسان أن يمارس حرية الإرادة دي إلا بوجود همان، بأنه يسمح أنه همان يدخل في الوليمة. آدم فرحان بربنا، فرحان بربنا جدا، كانت لذة آدم، كانت فرحة آدم، كانت بهجة آدم في اللقاء اليومي عند هبوب ريح النهار ما بين آدم وما بين ربنا، دي كانت متعة آدم، وكان آدم ينتظر هذا اللقاء. أصح آدم بيتواصل مع ربنا طول اليوم، لكن ده كان يوم لقاء، وجه لوجه وفم لفم، وشبه الرب يعاين. هكذا عاش أبونا آدم الأول، وليمة فرح، لكن أعطي لهمان الشرير أنه يتواجد. طب كانت النتيجة للأسف أسقط همان البشرية في شخص أبونا آدم ومن حواء، ده كان اليوم الأول. طيب اليوم الثاني فجاء الملك وهمان ليشربا عند أستير الملكة، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر. اليوم الثاني بقى يوم الخلاص، اليوم اللي حيتدخل فيه ربنا علشان يخلص الإنسان من همان الشرير. لذلك جاء الملك وهمان، الملك ده رمز لله وهمان ده الشيطان، ليشربا عند أستير الملكة. طيب ايه شرب ربنا؟ الخمر. وايه الشرب اللي هيشربه الشيطان؟ معنى الرمزي شرب الملك، شرب الله هو كأس الفرح، كأس خلاص البشرية، دي بهجة ربنا. الوليمة بتاعت الصليب ربنا له فيها نصيب، ايه نصيب؟ انه تحقق فرح الله من جهة خلاص الانسان، ادي الكأس، ادي نصيب ربنا في الوليمة. هكذا أحب الله العالم، فكان كأس الفرح الإلهي ظهور محبة ربنا للإنسان، فرحة ربنا بخلاص الإنسان، ده كان نصيب ربنا في الوليمة. فالملك له نصيب. طب والشيطان؟ فجاء الملك وهامان ليشربا عند أستير الملكة. الشيطان هيشرب، بس هيشرب كأس غضب ربنا، هيشرب كأس دينونة الله، كأس قصاص الله على الشيطان الشرير. ازاي حصل دوت؟ نكمل القصة. فجاء الملك وهمان ليشربا عند أستير الملك، فقال الملك لأستير في اليوم الثاني أيضا عند شرب الخمر، ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك، وما هي طلبتك ولو إلى نصف المملكة تقضى؟ جاء ربنا للبشرية في اليوم الثاني، اليوم اللي كانت فيه البشرية في الكورة البعيدة، اليوم اللي فيه البشرية متغربة عن الله، اليوم اللي فيه البشرية استعبدت لإبليس، اليوم اللي البشرية كشفت فيه خداع الشيطان. اليوم الأول كنا في جنة عدن، إيه؟ راح الشيطان يقول لأمنا حواء إيه الشجرة الشهية اللي بهجة ديت، ربنا حرمكم منها، يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تصيران كالله. فأكلت البشرية في اليوم الأول، فقالها ربنا في اليوم الثاني: إيه حالك يا بشرية؟ أديك تغربت عني، أديك كذبتيني وصدقت الشيطان، إيه حالك؟ حال حزن، حال مرار، حال عبودية، اضحك علينا يا ربي. سقطنا بتهوى أنفسنا يا أحبائي، وإحنا بنقول الكلمة دي في القداس بالحق، رايح حس إنه بيقع في حفرة كده، سقطنا من الحياة الأبدية، ضحك علينا. فجاي ربنا يسألنا: ما هو سؤلك يا أستير الملكة؟ فيعطى لك: ما هي طلبتك يا بشرية؟ طلبت يا رب الخلاص، طلبت يا سيد أن أبصر، طلبت يا سيد أعني، طلبت يا ابن داود ارحمني، طلبت ليتك تشق السماوات وتنزل، طلبت يا رب حررني من عبودية إبليس. أنا اكتشفت يا رب أنه ضحك علي. فقالنا ربنا في اليوم الثاني يوم الخلاص: ما هي طلبتك يا أستير الملكة؟ ايه طلبتك؟ فلتعطى لي نفسي بسؤلي. عايزة ايه نفسها؟ عايزة الخلاص يا رب، عايزك تنجيني من فخ ابليس دوت. بأي حق تطلبي هذه الطلبة يا نفس؟ مش انا حذرتك؟ مش انا في شخص ابوك ادم قلتلك يوم ان تأكل من هذه الشجرة موتا تموت؟ مش انا نبهتك يا ادم لما حطيتك في جنة عدن لتعملها وتح حافظها؟ كلمة تحفظها يعني ربنا حذره، حافظ عليها، خد يعني كلمة حافظ عليها يبقى ضمن أنا مفهمك إنه في عدو. بأي حق جاي النهاردة تطلب الخلاص؟ فأجابت أستير الملكة وقالت: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك. يا رب ماليش حق، لكن نعمتك ما تعملش يا رب معنا معروف، ما تعملش يا رب معانا معروف وتخلصنا من العدو اللي ضحك علينا. احنا غلطانين، احنا ما نستحقش. انا اختطفت لنفسي قضية الموت، انا استاهل اللي انا فيه. وان بقينا في قيود الظلام الى الابد والى ابد الاباد فانت يا رب بار. انت حذرتنا، انت نبهتنا، احنا اللي جبنا نفسينا. طب اي حق بتطلب البشرية النهاردة الخلاص في اليوم التاني؟ اتكال على النعمة. إن كنت قد وجدت نعمة، نعمتك ما هي النعمة؟ النعمة هي عطية لمن لا يستحق، النعمة هي هبة مجانية، النعمة لا ترجع لاستحقاق في المتلقي، لكنها نبعة من العاطي. طب نبعة من الله إزاي؟ إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإذا حسن عند الملك. الأمر رجع لاستحسان الله. يبقى خلاص الله للبشرية أحبائي ليس لاستحقاق في البشر، ليس لاسترداد كرامة منقوصة بالنسبة لربنا، ليس لجرح يعني مس الذات الإلهية بخطية الإنسان، لا 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 اطلاقا اطلاقا. الله لم يمس مطلقا بخطيئتنا ولم يهان، لكن في كارثة وقعت على الطبيعة البشرية. فالخلاص منبعه نعمة بحسب استحسان الله. جانب مهم جدا يا أحبائي في الصليب، جانب مهم. لما شرحنا الصليب كقضية البعض يعني حصر الصليب في إهانة لحقت بالله، في تعدي على الذات الإلهية بمعصية الإنسان، فإحنا عايزين نسترد كرامة ربنا، عايزين لا 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 لا. الله لم يمس إطلاقا بخطية الإنسان، لكن استحسان ربنا أنعم علينا بإيه؟ بالخلاص، ساعدنا عليه. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي. ايه دوت؟ دي احسانات ربنا لم تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء. شيلوا من ذهنك احبائي ارجوكوا تماما الفكر انه ربنا اهين وانه العدل الالهي لابد انه يقتص من شخص عشان ننجي شخص. لا 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 لا، احنا لما قلنا الكلام ده علشان نبسط قضيه الصليب، لكن قضيه الصليب في عمقها استحسان من الله، فوهبنا نعمه مجانيه. النبع بتاع كل ده محبة الله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. بأي حق يا نفس يا بشرية، يا من تعديتي بإرادتي كاملة على وصية ربنا، تطلبي النهاردة زي ما بتقول له أستير فليعطى لي نفسي بسؤلي، نفسي بسؤلك. قلت له دي راجع عن نعمتك، مش استحقاق فينا، إن حسن عند الملك. فأجابت أستير الملكة وقالت إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك أيها الملك، وإن حسن عند الملك، فليعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي. طبعا بالتأكيد كقصة بقى، يعني الملكة وهي بتطلب الطلب ده أكيد يعني اتأثرت الملكة وانفعلت وهي بتقول الكلام، ويمكن قالته بدموع. فطبعا الملكة اللي محبوبة من قلب الملك أحشويروش معرضة للقتل وللإبادة، وبتتوسل للملك عشان ينجيها. مين ده اللي يجرؤ ان يمد ايده للملكة؟ وخصوصا ان احنا لسه الليلة دي كنا بنقرأ في سفر اخبار ايام المملكة، وقرولي انه من 5 سنين في السنة 7، انا تملي بلخبطه، من 5 سنين في السنة 7 الملكة ديت كانت سبب في نجاتي. ايه ده؟ مين ده اللي عايز يموت الملكة؟ طب المعنى الرمزي هنا، اشوف استير رمز للمسيح. انا عايز اقول حاجة في الناحية الرمزية يا احبائي، يعني كانت شغلاني النهاردة طول اليوم في الحقيقة. انا احبائي احنا مش بنحاول نلوي النص علشان نرمزه، أي نعطيه معنى رمز إطلاقا إطلاقا، لكن من كتر ما قصة الخلاص مستحوذة على الفكر، فأي حدث أي آية الواحد بيقراها بتنطبع على قصة الخلاص. يعني البعض لما ناخد الناحية الرمزية دي، طبعا الناحية الرمزية دي مصدق عليها بكلام السيد له كل المجد، رفع الحية ده إشارة ليا يعني، بس أنا مش ده اللي شاغلني دلوقتي. أنا مش شاغلني يعني الدفاع عن الرمز بقدر ما شاغلني النبع. الواحد مش بيمسك القصة ويعني عايز يلوي فيها عشان يطلع منها حاجة رمزية إطلاقا، لا، ده على قد ما قصة الخلاص مالية فكر الواحد ومستحوذة على مشاعره وعلى عينيه وعلى سمعه وعلى فكره. فلا إراديا احنا مش بنبحث عن رمز جوه القصة دي، هي القصة بتكشف ذاتها. اللي معروف انه الناس الروحيين شوية انه اي حاجة بيشوفها على طول هي بتفكره بالسماء وبتربطه بالسماء. اللي بينتقدوا يعني الزيادة شوية في الرمزية، يعني أنا متعجب من كده. طب ليه؟ مش الإنسان الروحاني باتفاق الكل كل ما عينه بتقع على حاجة بتربطه بالسماء؟ طب ليه بينتقدوا لما بنتعمق زيادة في الرمزية في الكتاب ونقول إن إحنا كده بنلوي الحقائق؟ أبدا، يعني أنا مش متعمد إن أنا أطلع رمز في القصة أبدا، أنا بقرأ القصة بس علشان قصة الخلاص يعني باستمرار مرسومة أمام عينينا. لا إراديا بتطلع قصة الخلاص من الأحداث اللي احنا بنقراها. فأنا مش بتكلم عن منهج تفسيري ولا عن منهج دراسي، ده أنا بتكلم عن معايشة للخلاص بنجده مطبوع على كل صفحات الكتاب المقدس. فهنا شفت أستير رمز للمسيح واقف كنائب عنا أمام الآب النيابة، النيابة دي قضية مهمة في فهم الصليب، أشار لها بولس في رومية 5 إنه آدم أناب عن البشرية، واللي عمله آدم ألحق بالبشرية جمعاء، لأنه ده كان ممثل البشرية، كان نائب البشرية، كما في آدم يموت الجميع. طيب المسيح ناب عننا، ناب عننا يعني إيه؟ يعني خد مكاننا وعمل العمل اللي احنا مش قادرين نعمله. فكما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح أيضا سيحيا الجميع. فهنا المسيح كأنه نائب بيمثلنا أمام الآب. أجابت أستير الملكة مسيح وقال فليعطى لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي. المسيح فعلا لما حمل طبيعتنا، لما صار نائب عنا أمام الآب، قال له نفسي بسؤلي إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وشعبي بطلبتي، أريد إن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي. أرجع للقصة، الحوار ده يؤكد إنه حتى هذه اللحظة ما حدش يعرف إن أستير يهودية. أكيد كلام لو تفتكروا كنا تعرضنا له في الإصحاح الرابع، وتساءلنا لما مردخاي لبس المسح، هل حد لهذه اللحظة كان يعرف إنه مردخاي ابن عم أستير؟ لا. حد لهذه اللحظة يعرف إن أستير يهودية؟ لا. والبرهان أهو في الإصحاح السابع. هو لو كان همان عارف إنه أستير يهودية كان يجرؤ إن يروح يقول للملك نبيد اليهود؟ عايز تبيد الملكة؟ ضر. طيب يبقى بالتبعية مش عارفين إنه مردخاي ابن عم أستير؟ إنه معروف إنه مردخاي يهودي، لأن يوم ما طلع القرار قعد مردخاي في الأرض وأخبرهم إنه يهودي. يبقى لغاية هذه اللحظة أكيد محدش يعرف صلة القرابة ما بين مردخاي وما بين أستير، وبناء عليها محدش يعرف إن أستير يهودي. طب نكمل، تقول له لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة. فعلا النفس البشرية ما بعين سلم نفسه للموت، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا، زي مصلي فلوداس البسيلي، لأننا قد بعنا، اتبعنا أنا وشعبي، المسيح كنائب عنا كحامل لطبيعتنا، اتبعنا للإيه؟ للموت. عشان كده قال بولس في رومية 7 أما أنا مبيع تحت الخطية، لأن تحت الخطية فمتباع، متباع لمين؟ متباع للموت. لأننا قد بعنا أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو بعنا عبيدا وإماء، من يعمل خطية وعبد الخطية؟ طب كده بس كانت تبقى سهلة، لكن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، ده في هلاك أبدي. لو بعنا عبيدا وإماء لكنت سكتت. طبعا لكن احنا اتبعنا للإيه؟ للموت. طب تكمل، مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك. رائعة قوي، الملك خسر، ربنا خسر، عارفين إيه خسارته؟ خسارة الحب، لذاتي مع بني آدم. طب لما اتبعنا خسر في محبته، في حنوه، في أبوته، خسر إيه؟ اللذة اللي كان بيجدها مع الجنس البشري. مع أن العدو لا يعوض عن خسارة الملك، ما قالش ربنا لذاتي مع الملائكة. فسقوط الجنس البشري مع احترام الكامل لجلال الله في خسارة ربنا، مش خسارة بقى ان ربنا تهانه، لا، خسارة الحب، خسارة الشركة. هو ربنا خلقنا عشان يبقى في شركة ما بيننا وما بينه. طب لما سقطنا انقطعت الشركة. طب الملائكة مخلوقين لهذه الشركة؟ لا، الكتاب ما قالش. الكتاب ما قالش نعمل الملائكة على صورتنا كشبهنا، لكن خلق الإنسان على صورته كشبهه. ليه؟ عشان بالصورة والشبه دي نقترب من الله، بالصورة والشبه دي تبقى لينا شركة مع ربنا. طب الشيطان العدو مش هيعوض عن الشركة دي، حتى الملائكة مش هتعوض، لأننا قد بعنا أنا وشعبي. ملائكة أرواح مرسلة للخدمة. ما ذكرش الكتاب يا أحبائي أنه ليهم الشركة اللي ما بيننا وما بين ربنا؟ ده أعطانا ما تشتهي الملائكة أن تتطلع عليه، مش إحنا أكتر ولا إحنا أقل. هو ده تدبير الله، هو مزاج ربنا في الخلقة كده. الملائكة أرواح مرسلة للخدمة، الإنسان خلقته على صورتي كشبه علشان يبقى فيه شركة ما بيني وما بينه. طيب العدو أسقطنا، أفسد الصورة، انقطعت الشركة، فأصبحنا مبيعين، لسنا فقط عبيد بل مبيعين للموت. طب العدو اللي الموت دخل بحسده، الموت الذي دخل العالم بحسد إبليس زي ما قال ابن صراخ وزي ما بنصلي في القداس، لا يعوض عن خسارة الملك. فتكلم الملك أحشويروش وقال لأستير الملكة: من هو؟ من أين هو هذا الذي يتجاسر بقلبه على أن يعمل هكذا؟ طبعا المعنى الرمزي، طبعا مين دوت؟ المعنى الحرفي آسف الأول، مين ده اللي يطلب موت الملك؟ مين اللي يجرؤ؟ طيب سؤال الملك، ما أعرفش، أنا شفت فيه سؤال ربنا لآدم في الجنة: آدم أين أنت؟ لعلك أكلت من الشجرة؟ وكأني ضمن ربنا بيسأل. فتكلم الملك أحشوروش وقال لأسير الملك: من هو؟ من أين هو هذا آدم؟ هل أكلت من الشجرة؟ مين يا آدم اللي خلاك تعمل كده؟ طب ربنا مش عارف؟ لا ربنا عارف، بس ربنا بيقود الإنسان للتوبة. من هو؟ من أين هو هذا؟ فقالت أستير: هو رجل خصم وعدو، هذا همان الردي. فارتاع همان أمام الملك والملك. طبعا القصة شورت أستير، الملك بيقول لها: مين دوت؟ مين ده اللي يطلب موت الملك؟ شور عليه، هو ده. ارتعب همان، هو كان بدأ يسقط وبدأ يهتز لما كان النهاردة الصبح بيلبس مردخاي، ما انتوا واخدين بالكم ترتيب القصه، بالليل قلقنا مين في بيت الملك، كمان ماذا يفعل للرجل يصر الملك بان يكرمه، لبسه حط على راسه والفرس، قال له: طب تعمل ده مع مردخاي. اول ما النور نور خد مردخاي ولففه، روح البيت متنكد، قالوا له: الحق الملك بيناديك للوليمه، راحوا صاحبينه على الوليمه. فاحنا في العصر، والقصه دي كانت الصبح، فالصبح هو سقط أمام مردخاي. النهاردة بيتزلزل من جواه لما أستير بتشاور عليه: يا آدم هل أكلت من الشجرة؟ المرأة: يا حواء. الحية: ما سألش الحية، سأل آدم وسأل حواء، لأنه يشتهي رجوع الإنسان وتوبته. طب كل الحية: ملعونة أنت. ارتعبت. أول ما المشاورة جت على همان الرديء فارتاع همان. طبعا همان واضح بقى رمز قوي لإبليس، خصم عدو رديء، هذه صفات الشيطان. واللذيذ أنه الدارسين للعبري قالوا أنه همان الرديء عدد اسمه 666. فين اللغات القديمة ما كانش فيها أرقام، أول من استخدم الأرقام الصينيين، كانوا ياخدوا الحرف الأول في الهجاء يبقى ده رقم الأول، الحرف الثاني في الهجاء الرقم الثاني، الحرف الثالث في الهجاء رقم ثلاثة. طب لما نيجي نكتب همان الرديء بالعبري نشوف همان ده الحرف نمرة كام، الألف الحرف نمرة كام في العبري، نجمع يطلعوا 666. ده رقم مين دوت؟ دي صورة مصغرة لضد المسيح. لذيذ المعنى الرمزي. فارتاع هامان الشيطان أمام الملك. طبعا ما هي دي مفهومة. شوف المسيح يرتعب، أنا أعرفك من أنت قدوس الله، أتيت لتهلكنا، أستحلفك بالله أن لا تعذبني. ارتاع قدام الملك، لكن قدام الملكة، قدام الكنيسة، ها أنا أعطيكم سلطان. ما أقول لكم ده يوم الخلاص، ده اليوم الثاني. ها أنا أعطيكم سلطان تدوس الحياة والعقارب. وراح يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فارتاع هامان أمام الملك والملكة. نكمل. فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر. حرفيا الملك قام مطغاس. ليه؟ اكتشف أنه أتابي هامان كان بيضحك عليه، هامان كان بيخدعني، هامان اللي أنا كنت مئتمنه ومديله خاتم المملكة طلع إنسان غشاش، إنسان غير أمين. فمطغاس صدقوني ما بعدت كتير عن المعنى الرمزي. فقام الملك بغيظه، ربنا بيتغاظ، ما بيتغاظ، فنظر إليهم بغضب حزينا على غلاظات قلوبهم. احنا بنفهم ان غضب ربنا إهانة وربنا غضبان. لا لا، ربنا ليس إنسان فيندم. مش احنا بنفكر في ربنا بالطرق البشرية. أمال غضب ربنا ايه؟ هي الآية نظر إليهم بغضب، أصله أهانوه، أصله ما سمعوش كلامه، أصله كسر وصيته. لا لا لا، ربنا يعني عيب، صدقوني يا أخواتي عيب، عيب إن احنا نفكر في الله مثل هذه الأفكار. إنسان غلط أهان ربنا، إيه ده؟ عيب كده؟ الله أسمى من هذا. طب ما هو غضبان أهو. نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. هو مش غضبان في شيء يخصه هو، غضبان على الخطية اللي أست قلب الإنسان. فشايف وقف لهم الراجل ذو اليد اليابسة اللي إيده اليمين، ودي برضو مهمة مرة وعظنا عنها، دي اليد اليابسة دي، وقفوا المسيح في وسط المجمع عشان يشوفوا الراجل إيده مشلولة كده، يصعب عليهم. لا لا يحل الإبراء في السبت. فنظر إليهم يسوع بغضب حزينا على إيه؟ على صوت قلوبهم. ربنا مش غضبان في أمر يخصه، ربنا غضبان للشر اللي قس قلب الإنسان. فلا يشفق على أخيه ذو اليد اليابسة، لأنه اليوم يوم سبت. ما يوم سبت ده يوم العبادة، ده يوم عمل الخير. قد كده الشر عماكو، طب غضبان عليهم، غضبان أمر يخصك، غضبان على الخطية. لأن الله محبة، الله محبة. الحاجة الوحيدة اللي توقف تدفق المحبة تجاه الخليقة هي الخطية. الخطية بتعمل عداوة من جهة الإنسان تجاه الله، فالخطية تصير حاجز يحجز الخير عنكم. طب أنا إله محبة عايز أعطي خير، إيه اللي بيوقف انسكاب طبيعة الحب الإلهي في الخليقة؟ الخطية. لذلك لا يغضب سوى على الخطية، لا يغضب من خلقته. ما يصحش ما يصحش ما يصحش نقول الكلام دوت. ربنا غضبان على البني آدم ولا غضبان؟ هو ذا غضب معلن من السماء. جميع فجور الناس مش البشر، الخطية، الخطية. ويقتص الله من الخطية ومن الخاطئ عندما يتحصن بالخطية ويرفض خلاص ربنا. ده هيبقى شر يمنع حب الله من انه يتدفق له وللي حواليه. فقام الملك بغيظه عن شرب الخمر إلى جنة القصر، ووقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. الملك بقى محتار ما بين هامان الرجل الثاني في المملكة اللي أنا أتمنت على أسراري وأسرار المملكة، وما بين أستير مراتي. جت حيرة الملك، يجي في صف مين؟ يجي في صف هامان ونموت أستير وشعبها، ولا يجي في صف أستير وأقتص من هامان الشرير اللي ضحك عليا؟ لكن المعنى الرمزي برضو صدقوني يا حبايب، صدقوني ما يعني ما بطورش عليه بصدق بصدق ما بطور عليه، لكن بلاقيه طالع لوحده. وقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة، لأنه رأى أن الشر قد أعد عليه من قبل الملك. يعني الشيطان بيتوسل للنفس البشرية عشان بيها ينجو من غضب ربنا. طيب إزاي الروح النجس يسكن في إنسان متحصن في الإنسان؟ طول ما هو في الإنسان ربنا مش مقتص منه. عشان كده لما كان في راجل في روح شرير وشاف يسوع قال له أجئت قبل الوقت لتعذبني؟ أنا وأنا جوه النفس البشرية أنا محتمي فيها، مش هيقتص مني ربنا. الشيطان كده لأنه هيقتص يقتص من الإنسان اللي بيحبه. طب والشيطان بيحبه؟ أه بيحبه، بس الشيطان شرير وأغلق عليه في الشر، فهو اللي قفل على نفسه باب الحب الإلهي. لكن ربنا بيحب الخليقة كلها، خليقته. فطول ما الشيطان متحصن في النفس البشرية هو بمنأى عن عقاب الله. وقف هامان ليتوسل عن نفسه إلى أستير الملكة. طب عشان يعاقبه لازم الأول يخرجه من الإنسان اللي فيه روح شرير. طيب إئذن لينا أن احنا نخرج وندخل في قطيع الخنازير. طب لما ندخل قطيع الخنازير أهلكوا الخنازير. طب ما تهلكوا الإنسان اللي كنتوا ساكنين فيه؟ لا، احنا من الناس سلطان، احنا متحصنين بس فيه. طب نكمل القصة. فالملك محتار ما بين أستير وما بين هامان، فخرج إلى جنة القصر، طلع برا يفكر هتعرف ازاي. ولما رجع الملك من جنة القصر إلى بيت شرب الخمر، طلع كده برا يهدى شوية ويفكر في القضية. بصوا برضو يعني ربنا ده عجيب في 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 تحكمه، مش في في الزمن، في اجزاء الثانيه. بصوا اللحظه اللي دخل فيها الملك هامان كان حاله ازاي. ولما رجع الملك من جنه القصر الى بيت شرب الخمر وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه، فقال الملك هل ايضا تكبس الملكه معي في البيت؟ الملكة بتقعد كملكة كده على زي أريكة، زي كرسي كده كبير يعني، وقعد الملكة، دي كانت قعدة الملكة. فهو جاي يتوسل للملكة، فراكع كده عند رجليها وأرجوك يا ملكة وتوسل يا. فشاف في المنظر ده ما يصحش نقترب من الملكة. وهامان متواقع على السرير الذي كانت أستير عليه، قال الملك هل أيضا يكبس الملكة معي في البيت؟ كان يعتبر يعني نوع من التحرش بالملكة، ما يليقش إطلاقا أن حد يقرب كده من الملكة وهي قاعدة على الدكة دي اللي قاعدة عليها. ولما خرجت الكلمة من فم الملك غطوا وجه هامان. تغطية الوجه يعني خلاص مستحق الموت، مش هيشوف النور تاني. ومعروفة طبعا حتى لغاية دلوقتي يعني في البلاد اللي بتنفذ حكم الإعدام يغطوا الوش. فأول ما سمعوا كلمة الملك هل تكبس الملكة معي في البيت، قال لك بس ده معناها أن الملك إيه خلاص ما هيموته. فرحوا مغطين رأس مين؟ رأس هامان. فقال حربونا واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك، كنا اتكلمنا عنهم في الإصحاح الأولاني دول لو تفتكروا. فقال حربون واحد من الخصيان الذين بين يدي الملك هو ذا الخشبة أيضا التي عملها هامان لمردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في بيت هامان ارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك اصلبوا عليه. عم حربون اتسحب من لسانه، ودي تبين ان هامان كان مكروه بس كله خايف من سلطانه. أول ما قاله الملك بس اتغاظ منه وتكبس الملكة يعني حيموته، فجرح قال له بص في خشبة جاهزة اللي كان عايز يطلب عليها مردخاي اللي عمل خير معاك. قال له الخشبة عاملها بإيديه، قلت له اصلبوا عليها. درس يا أحبائي، درس رائع. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه. سفر الأمثال 11. بص يا حبايبي ده عامل الخشبة دي المردخاي، طلع مردخاي. طب هو يموت؟ لا، ويموت على نفس الايه، على نفس الخشبة. فرعون اللي امر بان الاطفال يلقوا في النهر، هو مات غرقان في البحر الاحمر. كان ممكن يموت باي شكل تاني، لا، الصديق ينجو من الضيق وياتي الشرير مكانه. احبايا، الله لا يشمخ عليه، ما يزرعه الانسان اياه يحصده ايضا. الحصاد ده قانون بقى، محدش يقول ان ده عقاب. احبايا نفهم ربنا ارجوكم، ده ما اسموش عقاب، ده اسمه حصاد. الانسان بيحصد، الانسان بيحصد. دانيال راحوا يشتكوه قدام الملك، فربنا نجى دانيال من جب الاسود. طب واللي اشتكوا دانيال اترموا في ذات الجب، واكلتهم ذات الاسود اللي كانت بتلحس في دانيال. طبعا ما كانتش بتلحس، احنا تعبير احنا اللي بنقوله، بس ربنا ارسل ملاكه فسد. يعني حتى بتلحس دي بصراحه كتابيا غلط، انا مش حرفي، بس يعني على قد ما بيبقى المعنى في قلب الواحد. فلا، دي الأسودة ما لمستش دانيال، ما لمستهوش. إلهي أرسل ملاكه فسد. أيوة، اللي يقول إن الأسد لحس دانيال، لا ما لحسوش، ده بقه كان مقفول، سد أفواه الأسود. طب إيش دي موضوعي؟ لكن هي الأسود اللي كانوا عايزين يرموا ليها دانيال هم ترموا ليها نفس الصليب يا أحبائي. عشان كده أقول سفر الأمثال، كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. أهو همان معاه، طب وقت هلاكه ما يعرفش ينجي نفسه. طب مردخاي مع إيه؟ مع البر. طب البر نجى من الموت. فاكرين بطرس؟ بطرس كان محروس من 4/4 من العسكر، ناوي هيرودس يقطع راسه بالسيف. السيف اللي كان هتتقطع بيه راس بطرس اتقطعت بيه روس الاربع حراس اللي كانوا بيحرسوا بطرس. لما الملك، لو ترجعوا سفر الاعمال اصحاح 12، لما استعلم الملك عن الامر فامر بقتل الحراس. كنوز الشر لا تنفع، اما البر فينجي بطرس من الموت. حلو، دي سياسات الله، دي معاملات ربنا، دي الطرق اللي الله بيسوس بيها الامور. حلو، نفهم ربنا. الشرير هيموت، هيموت، لا، يموت بالطريقه اللي كان عايز يموت فيها ايه الانسان البار. عشان كده يقول سفر الامثال، من يحفر حفره يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرتد عليه. طيب نكمل. فصلب همان على الخشبة التي أعدها لمردخاي. قاعد يجهز يا حباي. حلو ربنا أخواتي، حلو حلو، يعني نتكل عليه بفرح. قاعد همان سهران ويعمل، وتخلي الخشبة خشنة، ارفع الخشبة عشان الناس كلها تشوف مردخاي وهو متعلق. خلي الخشبة من مادة ناشفة كده عشان وإحنا بندق في إيدي المسمار يعني يحك في جسمه. كل القساوة اللي أعد بيها همان الخشبة كان بيعدها لإيه؟ لنفسه. قد إيه بقى ربنا ده رائع يا أحبائي، طوبى للمتكلين عليه. مش عشان قصاص من الناس أخوات، صدقوني أبدا أبدا، يدينا المسيح تبقى يعني لينا رقة يسوع حتى على الخطاة، لكن عشان إحنا ما تزلفش خطواتنا، عشان احنا ما نتهزش في الطريق، علشان احنا ما نغرش من الاشرار وعمال الاسم، عشان احنا ما نطلبش قصاص من الله حتى على الاشرار. يا اخواتي صدقوني، لما ناخد قلب المسيح، صدقوني يا احبائي، حتى اللي تعبونا رب سامحهم من قلبنا. اصل يعني البني ادم شرير، ولما بيعد شر بيتفنن فيه وهو مش مدرك انه لنفسه. صعبان علينا، صعبان علينا. فصلب همان على الخشبة التي اعدها لمردخاي، ثم سكن غضب الملك. الشيطان أعد الصليب لمردخاي للمسيح، مردخاي الوحيد اللي رفض أن يسجد لهمان، المسيح هو الوحيد اللي ما خضعش لإبليس وما عملش أي مشورة للشيطان. لما جاء قال له حول الحجر الخبز، هي خطية؟ لا مش خطية، مش خطية. حول حجر الخبز ويأكل معه أشبع الجموع، ما حول المية الخمر، مش خطية. طب وما المسمعش الكلام ليه؟ عشان ما يطوعش إبليس في أي حاجة. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، وأنا ما أعملش غير اللي هو يقوله، حتى لو اللي أنت بتقوله دوت كويس لم أعملهوش، لما هو يقول لي. أتي الابن في التجسد. فصلبوا همان على الخشبة التي أعدها لمردخاي، فبقى مردخاي رمز للمسيح. تقول لي هنا اللي تعلق همان، لكن في الحقيقة في الإنجيل اللي تعلق يسوع، هذا يسوع ده في الظاهر، لكن اللي قيد، اللي فقد سلطانه إبليس، محا الصق الذي كان علينا في الفرائض مسمرين إياه رفعنا إياه من الوسط، جرد رياسات وسلاطين أشهرهم جهارا زفرا بهم فيه، كلوس 2. فصلبوا همان على الخشبة التي أعدها المدخل، ثم سكن غضب الملك. لما المسيح اتعلق على الصليب سكن غضب الملك. هاي بقى ما واضحة هاي، سكن غضبه. بس غضبه على ايه؟ غضبه على ايه؟ غضبه على الانسان اللي تعداه ده غلبان؟ لا حبيت، اذا كان حتى على المستوى الانساني، لما واحد يكون في مركز كده وواحد كده بسيط يغلط يبص له كده ده غلبان، هي اللي اتعملت عبادتها. لا يعني يحضرني مثلا البابا جون بولتو اللي قبل دوت يعني بتاع روما، لما محمد أغا ده التركي حاول يموته وقبض عليه وراح قبله في بعد ما عوفي من الإصابة، فراح قبله في السجن حاجة حباي الواحد يدوب فيه، أدي يسوع. فطلع قال أنا عفيت عنه. لا ده صعبان عليه. لا بقى الإنسان يا أحباي وبقى كده، وتقولي ربنا غضبان على الخطي الكلام ده وقت بس. لا تقولي لي ما احنا خدنا طبع المسيح. طبعا المسيح هو الله، هو كان طبع الاب شيء وطبع الابن شيء، طبع الاب غضبان على الخطي وطبع يسوع بيشفق على الخطي، احنا فصلنا الاب عن الابن. يعني الانسان، يعني الانسان مش بقول لكم الاله، يشفق على الخطي غلبان، واحد عظيم كده واحد يعني بيعمل هذا غلبان غلبان. فهو مش أهين فيغضب، ومش غضبان يعني ازاي دوت عايز يتحداني، غضبان على الإنسان. لا وما هو غضبان على ايه؟ غضبان على الخطية، غضبان على الخطية. قد كده الخطية دي، يعني شوف الإنسان الغلبان دوت بيتجبر ضد خالقه، ايه دي؟ هذه الخطية. فيغضب على الأداة الغلبانة ديت اللي استخدمها الشيطان، ده غلبان. فسكن غضب ربنا على الايه؟ على الخطية اللي حجزت الخير عن الإنسان، اللي عامت قلب الإنسان، اللي قست قلب الإنسان، اللي صارت حاجز يمنع تدفق الحب الإلهي على الإنسان، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. فغضبه كان على الخطية. طيب لغاية هنا يا أحبائي، مات همان، اتحلت المشكلة؟ لا ما اتحلتش المشكلة. موت همان ما منعش انه في قرار طالع بإبادة اليهود. طب ناخد الحقيقة، ده تظل طبعا القصة كقصة حصلت بحرفيتها، لكن دي ده ظل لقصة أعظم ولخلاص أعظم. الإنسان غلط، طب ربنا يموت إبليس، يموت. قلنا في الأول هو سابه ليه؟ أول ما إبليس سقط، علشان الإنسان اللي مخلوق حر يبقى عنده سبيل لاستخدام حريته، فسابه الشيطان. الشيطان وقع الإنسان. طب ما كان ممكن ربنا يمسك الشيطان يحطه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت من يومها. حد يقول له ماذا تفعل؟ هو حر الخالق. طب سابه، طب سابه ليه؟ قال ما احنا في الآخر هنحطه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، بس لو حطناه وقت ما آدم سقط مشكلة لازالت قائمة، انه في حكم بالإبادة، فيبقى المشكلة ما تحلتش. يبقى حتى لو أهلك الله إبليس بعد سقوط آدم ليست معنى هذا خلاص آدم، لأنه في حكم بالموت صادر على آدم، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. طب إيه الحل؟ يبقى مش الحل هلاك إبليس دلوقتي، هو هيهلك في الآخر نتيجة أعماله، نتيجة عناده، نتيجة مقاومته. لكن النهاردة احنا علقنا الشيطان على الصليب، فقط سلطانه بقى لينا غلبة ونصرة، لكن ده ما كانش كفاية. ما اقصدش يعني اسف يعني قصدي انه تصمير ابليس بقى بالمعنى الحقيقي للصليب مش كفاية، لانه لسه في حكم بالموت على الانسان. طبعا اللي هو اتحل في الصليب يعني، بس انا سبقت في الكلام. طب دي بقى مشروحة فين؟ مشروحة في الاصحاح اللي بعد كده، الاصحاح نمرة 8. في ذلك اليوم، ذلك اليوم يوم الخلاص، يوم الصليب، يوم القيامة، كانت النجاة. يبقى مش النجاة بأن ربنا يهلك إبليس، لا، النجاة في الصليب. ليه؟ لأنه ذات أمر النيابة، المسيح وقف كنائب عنا، تبنى قضيتنا. آدم كان نائب عننا، أخطأ، أخطأنا في آدم، مات، متنا في آدم. كما في آدم يموت الجميع، بخطية واحد يجعل الكثيرين خطاة، بخطية واحد دخل الموت إلى العالم، وهكذا اجتاز الموت. أدي نيابة آدم. فجي آدم الثاني نائب عنا، حمل خطايانا في جسده، وضع عليه إثم جميعنا. أدي النيابة هي، وضع عليه إثم جميعنا، خطايانا اتحطت عليه، وقف في المكان اللي المفروض احنا نقف فيه، عمل اللي المفروض يتعمل فينا، عمله نيابة عننا، فمات بخطايانا وقام. في ذلك اليوم، هنشوف التفاصيل بقى دلوقتي، أعطى الملك أحشويروش لأستير الملكة بيت هامان عدو اليهود. خد الإنسان مكانته الأولى اللي كانت له قبل السقوط، رد أبينا آدم وبنيه للفردوس مرة تاني. طيب بقيت الآية يعني شوية في الرمز، يعني بقيت الآية الأولى يقول وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو لها. أستير تمثل النفس البشرية في محضر الله وبتكرم ثمرة الصليب والخلاص. يقول أتى مردخاي إلى أمام الملك، رمز للآب، مردخاي رمز للمسيح، لأن أستير أخبرته، أخبرت الملك بما هو لها. الملك جاي يكرم أستير، الله الآب يكرم البشرية. لما راحوا يقولوا له نجلس واحد عن يمينه وقعد نظرك، قال لهم لا، ده مش اختصاصي، ده اختصاص الآب، ده اختصاص الآب. فالآب هو بيكرم النفس، فالنفس بتقول ايه؟ أخبرته بما هو لها. الإكرام ده مين صاحب الفضل فيه؟ ابنك، بتجسده، بصليبه. لذلك قيل عن المسيح على رأسه تيجان كثيرة. كل تاج ياخده إنسان بار هو في الحقيقة تاج على رأس مين؟ على رأس يسوع. لأنه لولا عمل المسيح ما كناش إحنا توجنا في المجد. فالأب يكرمنا وإحنا نقول له الفضل لإيه؟ لإبنك اللي أنت أرسلته من أجلنا. وأتى مردخاي إلى أمام الملك لأن أستير أخبرته بما هو له. قلت له كل اللي أنت فرحان بيه فيا ده مش مني، ده من ابنك. طيب الآية الثانية برضو، النص الثاني بتاعها برضو في الرمز دوت، يقول وأقامت أستير مردخاي على بيت همان. أستير دي النفس البشرية أقامت مردخاي المسيح على بيت همان. ربنا يسوع قال الروح النجس متى خرج من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد فأقول أرجع إلى بيتي. فالشيطان ما اعتبر أن النفس البشرية دي بتاعته بيته. دور النفس البشرية أن هي ترفض إبليس وتملك المسيح. وأقامت أستير النفس البشرية مردخاي ربنا يسوع له كل المجد على بيت همان. إحنا كنا مسكن للشيطان، لذلك إحنا في المعمودية لما نيجي نعمد الولد قبل المعمودية قبل ما نسقطه في جرن المعمودية نرشم بعد ما نكحد الشيطان نرشم ثلاث مرات ونقول أخرج أيها الروح النجس. ليه؟ مولود الروح النجس ساكن فيه. كل إنسان مولود امرأة مسكن للشرير. ليه؟ إحنا بإرادتنا طوعنا إبليس فبأصبح ده بيته. متى خرج الروح النجس من إنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء فليجد فيقول الروح النجس أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. هنا بقى تيجي دور الإرادة للنفس البشرية. لا، ما تملكش همام وتعطي بيته ده لمين؟ ليسوع اللي اشترانا بدمه. طيب نكمل. يقول نزع الملك خاتمه الذي أخذه من همان وأعطاه لمردخاي. صدقوني يا أحبائي، بكرر لكم تاني، صدقوني أنا ما حطيت القصة قدامي إطلاقا عشان أدورلها على معنى رمزي بصدق، لكن هي كل حرف في القصة بيشير لتلك اللؤلؤة الكثيرة السماء. سيدنا له كل المجد. نزع الملك خاتمه، الخاتم ده علامة السلطان، الذي أخذه من همان. هو السلطان كان مع همان أو كان مع همان؟ السلطان كان لله، أعطاه لآدم. آدم طوع إبليس فاستحوذ إبليس على آدم وعلى السلطان اللي أعطي لآدم. ربنا قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. خلق الإنسان عشان يتسلط يحكم. وأخضع له السماء والأرض الخليقة كلها المنظورة. وبقى آدم صاحب سلطان عليه، وعلامة السلطان أنه كان يسمي الحيوانات بأسماء. تسمية الاسم علامة السلطان. طب آدم طوع إبليس فدخل آدم بالسلطان اللي معاه تحت قبضة إبليس، أصبح هو رئيس هذا العالم. لذلك فعلا عنده حق لما جه في التجربة أراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من زمان وقال له أعطيك هذه جميعا لأنها قد دفعت إلي. صح، ما في كدبش، فعلا دفعت إلي. خدها سرقها من مين؟ من آدم. أصبح هو رئيس هذا العالم. طب بعد الصليب نزع الملك خاتمه السلطان بتاعه الذي أخذه من همان بالصليب ورحمة دي لمين؟ أعطى المردخاي الابن في التجسد. ذات سلطان الاب وسلطان الابن. طب مردخاي الابن أخلى ذاته تجسد ليه؟ عشان يسترد السلطان لله الاب. عشان كده المؤمنة راحت له في الهيكل في يوحنا 2 يا ابني هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك مع الزبائن ما بلكم كنت بقلت لما تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي. أنا جاي فيما للأب. إيه جاي؟ إيه فيما للأب؟ جاي أرد السلطان للأب. بس أرده الشيطان قال لي خده واسجد لي ما عندناش حاجة. لا، أرده بالصليب. ملك، ملك الرب على الخشب. نزع الملك خاتمه الذي أخذه من همان وأعطاه لمردخاي. بعد الابن ما تجسد ورد السلطان، فالآب أعطى السلطان ده للابن. لذلك بعد القيامة متى 28 قال لهم دفع إلي كل سلطان ما في السماء ومع الأرض. طب هو الابن مش له كل السلطان؟ له كل السلطان، ده هو مساوي للآب في الجوهر، بس الابن تجسد عشان ياخد السلطان تاني ببر الله بعدل الله، مش هياخده غصب من إبليس. زي ما الشيطان أخده من الإنسان الابن في التجسد استرده. فلما استردوا بالصليب والقيامة راح مدي للكنيسة دفع إلي كل سلطان ما في السماء على الأرض، ها أنا أعطيكم سلطان. نزع الملك خاتمه الذي أخذه من هامان وأعطاه لمردخاي. ودي أحبائي سياسة من سياسات ربنا، في خطة عند ربنا، إيه هي؟ إن أنا أخلق إنسان يتسلط، خطة مشروع إلهي. فخلق آدم ليتسلط. طب آدم اتحك عليه واتخذ هو بالسلطان اللي معاه عبيد لإبليس، فلذلك رأت حكمة الله إنه إنسان أيضا يسترد الحكم، زي ما في فكر ربنا أن الإنسان هو اللي يحكم. خطة ربنا، خلق آدم عشان يتسلط. طب آدم فقد السلطان، طب جه هو كإنسان استرد السلطان ده مرة تاني، لأنه في فكر الله أنه إنسان هو اللي يتسلط، فصار هو الإنسان يسوع المسيح. فبالصليب والقيامة استرد السلطان ده مرة تاني. طب أرجع للسؤال، هل بموت همان سؤال اللي كنا بدينا بيه اتحلت القضية؟ لا ما اتحلتش، لسه عندنا مشكلة. ليه؟ لأن لسه في قرار بالإبادة طالع. خلاص أدينا خلصنا من همان، فهمنا أخره وخدنا السلطان من همان تاني، وأعطي السلطان للابن. طيب المشكلة خلصت؟ لا المشكلة ما خلصتش، لأن احنا لسه عندنا حكم بالموت على الطبيعة البشرية، عندنا مرسوم بالإبادة. افتكروا الإصحاح الثالث الآية 13، صدر مرسوم لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد. طيب القصة الأول، في منشور ملكي طالع. طيب ما يرجع الملك في المنشور بتاعه قال لك لا، الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بخاتمه لا ترد. يعني قوانين مادي وفارس، شريعة مادي وفارس لا تنسخ زي ما قال دانيال 6. الملك أصدر قرار، ما ينفعش الملك يقول أنا رجعت في القرار دوت، ما ينفعش، شريعة مادي وفارس كده، اللي يطلع من بق الملك ساري. طيب في قرار طلع من بق الملك بإهلاك اليهود، طب خلصنا من همام، طب بس القرار موجود، فالمشكلة ما تحلتش، عايزين نطلع قرار تاني. بس ما ينفعش يقول إحنا رغينا القرار الأولاني، لأن ما ينفعش الملك يرجع في كلامه، دي شريعة مادي وفارس، دي القصة. تعالوا الرمز بقى، إهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد. إيه المنشور دوت؟ ده حكم إلهي أصدره ربنا إنه أجرة الخطية موت، إن يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. غلط آدم وفي آدم أخطأ الجميع، اجتاز الموت إلى الجميع، غلام شيخ طفل والنساء، أحكم علينا بالموت. طيب يرجع الملك في كلامه، أنا بتكلم في الرمز، خلاص ربنا قال لآدم يوم أن تأكل هذه الشجر خلاص آدم أنا ما حسيبك، يقول لك لا أصلا ما ينفعش ربنا يرجع في كلامه. الحكاية مش كده، الحكاية مش بالمفهوم إن ربنا قال كلمة ما ينفعش يرجع فيها، يبقى الكلمة ديت فوق سلطان الله، يبقى في حاجة أعلى من ربنا وهي كلمته، ما ينفعش. طب ما إيه معناها كلمة إنه ربنا ما ينفعش يرجع في كلامه؟ مش عشان ربنا قال كلمة فما يرجعش فيها، يعني عيب إن ربنا يرجع في كلامه، إزاي كلام الملوك يرد؟ لا، لأن الكلمة اللي طلعت من فم الله هي قول حق، فالحق لا يتغير. أشرح، ربنا لما قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ده مش عقاب، ده نتيجة، الله يقر حقيقة. ما هي الحقيقة التي يقرها الله؟ يا آدم أنت بتستمد حياتك مني، أنت مخلوق، أنت ملكش حياة في ذاتك، إن أنت انفصلت عني هتموت. مش عقاب، أنا بأقر ليك بحقيقة، طب انت انفصلت مت، يرجع ربنا في كلامه. مش حكايه بقى يرجع وما يرجعش، مش حكايه كلمه قالها ما ينفعش يرجع فيه، ده هو اعلن حق بيقول حق يتغير. حقيقه ادم مخلوق، حقيقه ادم حياته مستمده من الله، طب انفصل عن ربنا مات، مش عقاب بقى. ما هي لو عقاب ويعني وربنا يعني قال كلمه ما يرجع فيها يرجع فيها المشكله. ما تصدقوش اللي يقول لك اصل ربنا قال كلمه ما ينفعش يرجع فيها، هو يعني هو في سلطان على ربنا حتى كلامه؟ لا، امال ايه ده قول حق قاله ربنا. اللمبه ديت متصله بالكهرباء، يا لمبه انت مش بتنوري من ذاتك، هتتقطعي عن الكهرباء هتطفي، ده مش عقاب ليكي دي حقيقه. طب قطعتها طفت، طب ارجع في كلامك. يعني ارجع في كلامي؟ تجيب منين اللمبه نور؟ ما هي نورها جاي من المصدر. طب هي قطعت نفسها عن المصدر خلاص طفت. لأن الكتابة التي تكتب باسم الملك وتختم بختمه لا ترد، مش انه بالمفهوم بقى البسيط اللي الناس تفهمه ان ربنا ما ينفعش يرجع في كلامه، لا، انت يا ادم كلت من الشجر فنتيجة اكلك دخل الموت في طبيعتك خلاص، طبيعة دخلها الموت. طب ايه الحل؟ اجتاز الموت الى جميع الناس، اخطأ الجميع. طبعا الحال بقى مع المنشور ده، نكمل المنظر المأساوي دوت، طلع منشور الموت اجتاز الموت لكل الناس، يقول في الإصحاح الرابع فكركم لآية 3، وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسننه كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مصح ورماد لكثيرين. الموت قاعد يحصد في البشرية، وحال البشرية ايه؟ حزن وضيق وبكاء وعويل. ليه؟ الموت شغال بيحصد. طب امتى صدر منشور الموت دوت؟ لذيذ، في الإصحاح الثالث الآية 12 يقول في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر، 13/1 صدر المنشور. طب متى سيتم التنفيذ؟ قال في الإصحاح الثالث الآية 13 في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر. يعني القرار طلع يوم 13/1، تنفيذه يوم 13/12. القرار صدر في أول السنة لذيذة، طب التنفيذ في الآخر. القرار صدر في أول العمر لكن تنفيذه في آخر العمر. يعني إيه في أول العمر؟ وأنا نازل من بطن أمي ماسك القرار، بالخطايا ولدتني أمي، من يوم واحد شهر واحد نازل ميت. طب هيتنفذ إمتى؟ آخر السنة يعني آخر العمر، على حسب بقى إيه الآجال اللي وضعها الله لكل إنسان. طيب إيه العلاج؟ العلاج عايزين نطلع منشور تاني، ما ينفعش نلغي المنشور الأولاني. موت داخل للطبيعة البشرية، طب نعمل إيه؟ بصوا بقى الإصحاح بقى بتاعنا النهاردة 8 الآية 11، أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة. احنا بدينا الإصحاح ده قلنا إيه في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم اللي هو ايه؟ يوم الصليب ويوم القيامة، يوم ما خد ربنا خطايانا وصمرها على الخشب، يوم ما مات عشان يحطم سجن الموت. ادي الفتنة، احنا كنا مبيعين للخطية، يعني كلنا تحت الخطية. طب اجرة الخطية موت، اموت انزل في سجن الموت، اعمل خطية انزل في سجن الموت، انزل في سجن الموت، انزل في سجن الموت. فجي يسوع قدوس شال خطايانا، وضع عليه اثم جميعنا. طب الخطيه دي بتنزل لفين؟ بتنزل لسجن الموت، نزل لسجن الموت، بس لانه قدوس فحطم سجن الموت بالموت، داس الموت، قضى على الموت، بس خلاص. في ذلك اليوم الموت والقيامه، صليب وقيامه المسيح، اتحلت المشكله. اعطى الملك اليهود في مدينه فمدينه ان يجتمعوا. يوم بقى ما طلع منشور النجاة دوت، خبر القيامة، أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويبيدوا قوة كل شعب وكورة تضادهم. في القصة طلع منشور بالموت، طب راح مطلع منشور تاني، يا يهود من حقكم تدافعوا عن نفسكم، واللي يجي يموتكم اقفوا ضده، وتكتفوا يا يهود مع بعض ضد اللي يجي يموتكم. طبعا الناس لما شافت القرار طلع من عند الملك والتحول اللي حصل في المملكة، مردخاي اليهودي اللي رفض يسجد لهمان ازاي بقى تاني راجل، وهمان اتصلب والملك طلع قرار تاني، فخافوا يجوا جنب اليهود. دي القصة. لكن الرمز بقى بعد الصليب اعطي لينا يا احبائي، اعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة ان يجتمع ويقف لاجل انفسه، اعطي لينا سلطان ان احنا نهلك ونقتل ونبيد قوة العدو. احنا كنا عبيد للشيطان، طب ثمرة الصليب واليامة لا، تقدروا تقاوموا ابليس يهرب منكم. اعطي لينا ان احنا نرفض الخطية، اعطي لينا ان الخطية لن تسدنا. يبقى مش انه ادم غلط خلاص ادم احنا مسامحينك، فعلا ما كانت تبقى سهلة وهي مشكلة. يعني لو ده العلاج كان ربنا قال له مسامحينك. طب وما ليه مش ده العلاج؟ اصله ما ينفعش يرجع في كلامه. لا اصله ادم دخلته طبيعة ميتة ففسد ادم، فلما تجددت خلقة ادم خلاص بقينا مسامحينك يا ادم، مش عشان ربنا غضبان على واحد وعايز واحد يموت بدل الواحد علشان تبقى العدل الالهي، والواحد ده حياته تساوي حياة الناس كلها. ربنا فكرش بالطريقة ديت، ومش ده اللي يرضى الله، ومش دي قداسة ربنا. لكن طبيعة فسدت، فخدنا الطبيعة ديت جددناها بالصليب والقيامة. طب بعد القيامة لا، من حقك بقى عندك إمكانية إنك تقف تغلب الخطية، الخطية لن تسودكم، من آمن به لن يرى الموت. هذه المنشور الثاني اللي طلع، إن إحنا نقف ندافع عن نفسنا، نقف نرفض الخطية، نقف نقاوم إبليس، نقف معانا سلطان إن الخطية لن تتسلط علينا، حتى لو وقعنا تحتها معانا النظر للحية النحاسية فنبرق من سم الخطية. خلاص أصبحش موت الخطية فينا، لكن أصبح المسيح فيكم رجاء المجد. إذن يا أحبائي باختصار، الصليب لم يجرد الشيطان من سلاحه، لكن إدانا إمكانية إن إحنا نكتشف حيل إبليس، إن إحنا نقاوم إبليس، إن إحنا ما نبقاش عبيد للخطيئة، إحنا تحررنا. أدي منشور النجاة، حتة لذيذة قوي من وسائل دفاع اليهود عن نفسهم، يقول إيه؟ أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفسهم. لذيذ أوي، عطية حلوة دهنا المسيح نغلب بيها إبليس، إن إحنا نجتمع لأجل نفسينا. إذا اجتمع اثنان أو ثلاث باسمي فهناك أكون في وسط، يجتمعوا لأجل نفسهم. صورة أحبائي يعني ما كانتش تايهة من ذهني طول القداس النهاردة، إنه في كل مكان وفي كل موضع وعلى مدار العصور دائما ربنا له يعني بقية مقدسة، جماعة كده مجتمعة لأجل نفسها. برة فيه صوش ودوشة وخطية وشطان وحروب، في مجموعة كده قاعدة مجتمعة لأجل خلاص نفسها، مجتمعين لإسم الرب، مجتمعين والمسيح حاضر في وسطه، مجتمعين متمتعين متلذذين شبعانين فرحانين بحضور ربنا. سرحت فيهم في القداس لقيتهم نوح وعيلته، سرحت فيهم في القداس لقيتهم بيت رحاب. باب الست دي ما تيجي يعني سردتها في ذهني الا الواحد يعني دايب 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 دوب في حاجه اسمها رحاب. بصراحه من اكتر الشخصيات اللي اثرت قلبي في الكتاب المقدس، طبعا بعد سيدنا له كل المجد، منظرها كده وهي مجتمعة وجمع أهلها وناسها وقاعدة تكلمهم عن الخلاص وعن النجاة اللي جاية وعن يشوع اللي هيجي يهلك المدينة وعن إن إحنا لينا الخلاص بالحبل القرمزي، مجتمعين لأجل أنفسه. وصلت للكنيسة الأولى لما كانوا مجتمعين، انظر يا رب إلى تهديداتي وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجهرة، مجتمعين لأجل أنفسنا. لذيذ أوي، لذيذ أحبائي. يعني حلو ان احنا نكون، احب ان اكون بين المرنمين، حلو ان احنا نكون وسط الجماعة دي اللي مجتمعة لأجل خلاص نفسها، ده سبيل للنصرة، ده اعطي لينا الغلبة في الاجتماع دوت. أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا. يا أشكرك رب، أشكرك أنك أعطتنا دي عطية أحبائي، في كل مدينة، في أي موضع، في أي مكان، إذا اجتمع اثنين أو ثلاث، مش عشان نقول لرب إحنا أكتر من هذا العدد، هو بيقول اثنين كفاية، لا عايز كتير ولا عايز قليل، هو بيقول لو اثنين اجتمعوا أنا أكون في وسطيهم، خلاص هنيجي إحنا نقول لرب إحنا أكتر من هذا العدد، لو اثنين أنا في وسطيهم، بس اثنين يكونوا مجتمعين لأجل نفسه، اثنين يكونوا مجتمعين لأجل اسم الرب. ده إيه ده؟ ده سبيل النجاة، ده سبيل غلبة إبليس، ده سبيل اللي بيندوس على فخاخ العدو، ده السبيل اللي احنا نكتاز به غربة العالم لغاية ما نخرج منه. أعطى الملك، عطية من الله، أعطى الملك اليهود في مدينة فمدينة أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنفس. الرائع يقول إيه في الآية 11 بقيتها؟ حتى الأطفال والنساء وأن يسلبوا غنيمتهم. حتى الأطفال أعطي ليهم زي ما أعطي الأبنوب أن يكسر إبليس، والنساء قديسة مارينا وديميانا وصف طويل، حتى دول أعطي ليهم الغلبة على المقاومين إبليس وجنوده، أعطيت ليهم الغلبة. بص الفرحة بقى بتاعت المنشور الثاني ده لما انتشر، يقول في الآية 15 وكانت مدينة شوشا متهللة وفرحة. طبعا افتكروا لما طلع المنشور الأول كانت أما المدينة شوشا فاضطربت، منشور الموت، دول الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لما أشرق علينا بنوره حسنا جئت أيها المنقذ لعبيدك. كانت مدينة شوشا متهللة وفرحة، وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة. يا أحبائي بصوا فرحة القيامة سبقنا احنا بيها، ما احنا قبل ما ندخل في أسبوع الألام لازم يكونوا متذوقين القيامة عشان نجتاز الصليب مع المسيح، لأعرفه وقوة قيامته نمرة واحد، نمرة اثنين شركة ألامه، لكن لو ما عرفتش قوة القيامة مش هشترك معه في الصليب، فهو يدوقني الأول قوة القيامة. لذلك الكنيسة عن حكمة بالغة تبتدي أسبوع الألام بإقامة العازر، نبتدي بالقيامة عشان لما ندخل نشيل الصليب مع المسيح قوة القيامة هي اللي تسندنا فنصل إلى قيامة اليوم الثالث. وكانت مدينة شوشا متهللة وفرحة، وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة. أحبائي يعني على مستوى الروح بقى اطلبوا أخواتي، اطلبوا المسيح يعني يعيشنا، يعيشنا فرحة النصرة ديت، فرحة الغلبة ديت. طب أقول ده احنا داخلين على أسبوع ألام، واحنا أسبوع ألام داخلين نكتئب، احنا داخلين أسبوع ألام فرحانين بالخلاص، متأملين في خطايانا اللي سببت لفدينا الحنون الألام ديت، متأملين في ضعف طبيعتنا ومترجين نعمة المسيح، لكن احنا فرحانين، احنا فرحانين لأن احنا واخدين غلبة في المسيح يسوع، نور وفرح وبهجة وكرامة. اللذيذ بقى يقول ايه في الآية 17 وفي كل بلاد ومدينة كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. كل مكان يصل خبر القيامة دوت، خبر الخلاص، يا بكل مكان. حتى افتكر كده سجان فيليبي وصل له الخبر، تهلل مع أهل بيته، طب فين يا عم السجان؟ قال أنا كنت ساكن في أوروبا. طيب وزير كنداكة مضى في طريقه فرحا، فين يا عم كنداكة؟ قال أنا في أفريقيا. طيب الغلبانة آسيا السامرة، فصار فرح في المدينة لأن السامرة قد قبلت كلمة الله. في كل بلاد ومدينة كل مكان وصل إليه كلام الملك، خبر الخلاص، خبر الغلبة، كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. وكثيرون من شعوب الأراضي تهودوا. طيب الناس بقى الوثنية لما وصل لها الخبر، سيبوكوا بقى من همان ومردخاي، احنا دلوقتي احنا في السماء، لما وصل لها خبر خلاص، خبر نجاة، خبر غلبة للموت، خبر سحق لإبليس وجنوده، طبعا تهودوا لأن رعب اليهود وقع عليهم. في الحقيقة أنا كنت حاقد شوية مقارنات كده ما بين المنشور الأول والتاني، بس شاعر أنه لا وأنا فرحان كده بالمنشور التاني، مش وقت دلوقتي للكلام ده خالص، نسيبه دلوقتي، خلينا احنا فرحانين بالمنشور التاني دوت. كل مكان وصل إليه خبر الخلاص فرحة اليهود. ايه يا عم فرحان ليه؟ يقولك ده أنا فرحان كان بينتظرني يوم 13-12 حكم الموت، وكنا في حزن وفي ألم وفي ضيق، دلوقتي طلع لنا خبر بالنجاة ففرحان. هل يليق بقى واحد بعد ما وصل له الخبر دوت، أنا متضايق ليه يا أخ؟ أصله مضايقني في الشغل. يا ابن حبيبي انت كنت ميت، انت كنت ميت والمسيح اداك حياه، شغل ايه اللي انت زعلان عليه دوت؟ ولا صحه ايه اللي عليله شويه؟ ولا امكانيات ايه اللي ضعيفه؟ ولا امنيات ايه اللي مش متحققه؟ يا عم انت كنت ميت. لما نفهم دي يا اخواتي، صدقوني لما نفهم ديت ان احنا كنا مبيعين للموت ولا ينتظرنا سوى هلاك ابدي، والمسيح انعم علينا بالخلاص، ما فيش حاجه في الدنيا بقى، بقول لكم واحد محكوم عليه بالموت وجاله حكم براءة، قال لك زعلان ليه؟ قال لك ما هو ما ادانيش فلوس. اصل يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ما انت كنت ميت، افهم انت كنت ايه وحصلت على ايه. فلا نملك احباس والفرح والتهليل والتسبيح، هذا هو الهي فامجده، اله ابائي فارفعه، له كل مجد واكرام من الان والى الابد امين. تذكروا دائما في صلواتنا طرب مراحم لأبونا البطرك المتنيح، وصلاة من أجل أن المسيح يقيم للكنيسة راعي أمين، صلاة أن المسيح يوحد فكر القيادات في الكنيسة على رأي واحد، صلاة أن المسيح يبعد كل من يصارع على مركز لأنه بالحق دول ما ينفعوش، صلاة من أجل أنه القلب يكون مهيئ أنه المسيح عنده في خزائنه الكثير، بس لو جه إنسان روحاني وإحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نسلك بالروح هنرفض، فيكون بداخلنا استعداد للسلوك بالروح. فخلوا أحبائي دي تبقى طلبة مستمرة إنه ربنا يوحد رأي الكنيسة على رأي واحد. امبارح كنا بنقرأ في السنكسار أب من أباء الكنيسة اسمه البابا متاوس، يقول الكتاب فاجتمع رأي الجميع، اجتمع رأي الجميع، الكل أجمع على اختيار واحد. أبي مش روح ربنا؟ يعني الكتاب قال عن الاثنى عشر تلميذ بيقول ودخلهم فكرا من عسى أن يكون الأعظم فيهم، يعني الشيطان قدر يحط فكرة واحدة في ذهن الاثناشر تلميذ في وقت واحد. طب إذا كان الشيطان عمل كده، ألا يقدر روح الله أن يحط رأي واحد في فكر أباء الكنيسة مطرنتها وسقفتها يعني مختارين لاختيار البطرك؟ روح ربنا قادر احبائي يعطيهم كلهم رأي واحد وما نستناش يمكن قرعة. يعني نصلي ان المسيح يدي للقيادات فكر واحد، روح واحد، وحدانية تبقى في الكنيسة، ويفتح العين للأباء اللي يكونوا فعلا من ايد المسيح. ارجوك اخواتي، يعني احنا في مرحلة فاصلة في تاريخ الكنيسة، عالم الزمن اللي جاي قد ايه، وقد كده القيادة بتفرق في توجهات الكنيسة. أرجوك أخواتي ركزوا في الموضوع ده في الصلاة جدا من قلبنا للمسيح عشان يتحنن علينا بالعطية ديت. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.